العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الخامس.
وقال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماطل أذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. أي حاشية. أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، وفي سنده عياض بن غطيف ويقال غطيف بن الحارث، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عند أحمد
أحد الجهاد معها أحد وذكر الجهاد كثير في الصحيحين وغيره.
وذكر ابن ماجه عنه من أرسل هذا متن وذكر ابن ماجه عنه من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال من
على هذا
نعم
الحديث الأخير
حاشية أخرجه أحمد في المسند والحاكم من حديث سهل بن حنيف، وفي سنده عبد الله بن محمد بن وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل في حديث لين وقد تغير بآخره. وفي الباب عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة مرفوعا: من أعتق رقبة مؤمنة دانت فداء من النار، وسنده صحيح. وله شاهد عند أحمد من حديث عقبة بن عامر، وآخر من حديث مالك بن عمرو القشيري. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال:
في ظل الله وفي ظل العرش كلها ثابتة على وجه الله، ثابت ظله جل وعلا وظل العرش كلها ثابتة على وجه الله يقبل الله سبحانه.
وقال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم.
لا يجتمع.
أخرجه النسائي في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وأحمد في المسند والحاكم والبيهقي كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وابن اللجلاج اختلف باسمه، فقيل القعقاع وقيل حسين وقيل خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث طريق آخر يتقوى به. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسنده حسن وصححه ابن حبان. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. وذكر عنه أيضا أنه قال: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل. ومن جرح جراحا،
الحديث الصحيح الصحيحين، من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار 70 خريفا. هذا هو الثابت في الصحيح. نعم.
ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون فلان عليه طابع الشهداء. ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وذكر ابن ماجه عنه من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة.
ولا يخفى أن هذه الأخبار في هذا وأمثاله كلها مقيدة بموت على الإيمان والجهاد في سبيل الله لا نافع على الإيمان، يعني على الإسلام. فلم يموت على الكبائر، وإن مات على الكبائر فهذا مقيد بالحديث بالآية الكريمة: إلا أن يعفو الله عنه. هذا يرجى له أن الله جل وعلا يجعله من يعفى عنه بسبب جهاده في سبيل الله وما حصل له من التعب وأنه وقع في سبيل الله جل وعلا. تكون هذه الأشياء شافعة في دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان. نعم.
نعم.
ظاهر النصوص أنها تغفر، لكن يحتمل أن بعضهم يدخل في العجل ويأخذ ما دون ذلك من يشاء، يكون في المشيئة. نعم. ظاهره العموم. الجهاد يطلق في جهاد الكفار، المراد في جهاد الكفار يرجى من كان في غير معركة كذلك. لو أصابه من دابته أو من سيارته أو من سيارات غيره كلها مصائب في سبيل الله.
وذكر أحمد رحمه الله عنه: ما خالق قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه ومن الفتان. وقال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه عنه أن رابط ليلة في سبيل الله.
ما موقف؟
ما فيه.
قال ما ذكر
أحسن الله إليك. في القراءة السابقة في الزاد يقول ابن قيم: وجعل منازلهم خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف، فهم على تل عال. قوله فهم على تل عال، وجعل منازلهم الأمة خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف، فهم على تل عال. قوله فهم على تل عال، قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثني محمد بن حرب، قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. ورواه ابن حبان والحاكم من طرق عن محمد بن حرب، والطبراني عن محمد بن حرب، وقع عنده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: حمراء بدل خضراء. عبد الرحمن يروي عن أبيه عن جده وهو غير عبد الرحمن بن كعب، فهذا عمه، وهذا إسناد جيد. يزيد بن عبد ربه الزبيدي المؤذن ثقة، رواه مسلم والأربعة إلا الترمذي. ومحمد بن حرب هو الخولاني الأبرش كاتب محمد بن الوليد الزبيدي ثقة، رواه الجماعة. والزبيدي محمد بن الوليد من كبار أصحاب الزهري، رواه الجماعة إلا الترمذي ثقة ثبت. وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ثقة عالم، رواه الشيخان وغيرهما، وأبوه ثقة ويقال له رؤية، رواه الشيخان وغيرهما، والله أعلم.
عند
عبد الله العتيبي.
جزاه الله. نعم. نعم. المقيم التل المحل المرتفع، إظهار لفضلها الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر ابن ماجه عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها.
من
وذكر ابن ماجه عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. وقال: رباط يوم في سبيل الله. وقال: كل ميت يختم على عمله. بدون ذكر اسم الصحابي أحسن الله عليه. نعم. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجه في الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله. وأحمد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي سنده مصعب بن ثابت وهو لين الحديث.
على الأخير.
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. أخرجه النسائي في الجهاد: باب فضل الرباط. والدارمي في الجهاد: باب فضل من رابط يوما وليلة. وأحمد والترمذي في الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، مع ذلك وقد حسنه الترمذي.
الحديث هذا يشد أحدهما الآخر، يقوي أحدهما الآخر، ويكون من باب الحسن وغيره. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف شهر من أجل يوم فيما سواه، وهكذا الليلة. وفي صحيح مسلم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهرين وقيامه. في حديث سهل بن سعد الصالحين يعطيهم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وصوت أحد في الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروح يروح في سبيل الله والغلو خير من الدنيا وما عليها. فالمرابطة في سبيل الله من أفضل الأعمال. ولكن في حديث سلمان رباط يوم سبيل الله خير من رباط شهر خير من صيام شهر وقيامه. رواه مسلم. في حديث سلمان وما جاء في معناه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ويكون هذا من باب البسيط. الله جل وعلا أخبر آل سيدنا النبي أنه خير من صيام شهر وقيامه. ثم زاد الناس خيرا زادهم فضلا فجعله افضل من اي من افضل من الف يوم ما سواه. وهو سبحانه يزيد الله ما يشاء ويتكرم اذا شاء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرقب عباده في الاعمال الصالحات ويشجعهم عليها بانواع الخير ليرغبوا ويعملوا ويجتهدوا في هذا وامثاله. مثل قال صلاه في الجماعه خير من 25 صلاه. في حديث ابن عمر افضل من 27 فزادهم خيرا.
وقال مقام احدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة. أما تحبون أن يغفر الله. وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة. أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة جاهدوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. أخرجه أحمد في المسند والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولقوله ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 سنة شاهد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند الدارمي والحاكم ورجاله ثقات. وآخر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد. وقوله من قاتل تقدم شاهده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام من رابط في شيء من سواحل المسلمين من سواحل من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. رواه أحمد في المسند من حديث أم الدرداء رضي الله عنها ترفعه. وفي سنده إسماعيل بن عياش الشامي وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. وهذا منها فإنه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة وهو مدني. وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله. وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. وقال لرجل
لا يأخذه سلطان معنى.
وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها.
لا يأخذ من سلطان.
وقال لرجل حرس المسلمين ليلة
عرابة من عرابة ومحبة الله المستعان الله أكبر.
وقال لرجل حرس
لا يخفى أن حديث الفضائل مقيدة بصحة القصد والموت على ذلك والسلام من الكبائر. وهو على خطر إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى.
وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. وقال من رمى بسام في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام. وقال إن الله يدخل بالسام الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والممد به والرامي به. وارموا واركبوا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه وملاعبته امرأته. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. رواه أحمد وأهل السنن. وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني.
وعند
النسائي
تفسيرها
بخمسمائة
عام.
زيادة.
نعم.
ما عندك وعند النسائي تفسير الدرجة بخمسمائة عام؟
لا غير موجود أحسن الله. لكن
في الحاشية
قال وصححها ابن حبان. وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمائة عام وهو وهم منه رحمه الله.
نعم. ظاهر وظاهر أن الواجب عليه أن يحفظ وعدم يعرض عنه حتى دعت الحاجة فإذا هو مستعد. لعله إذا كان من أشياء يعفو الله عنه.
صلى الله عليك في حاشي على قوله رواه أحمد وأهل السنن. رواه أحمد وأبو داود في الجهاد باب في الرمي. والنسائي في الجهاد باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله. والحاكم والدارمي وابن ماجه في الجهاد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وفي سنده خالد بن زيد الجهني لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ العراقي في سنده اضطراب لكن قوله كل شيء يلهو إلى آخره. يشهد له حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجابر بن عمير رضي الله عنه الأنصاريين بلفظ كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. أخرجه النسائي في عشرة النساء، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده صحيح، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح. خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. وآخر من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند الترمذي ورجاله ثقات لكنه مرسل. وقوله ومن علمه الله الرمي إلى آخره يشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم بلفظ من علم الرمي ثم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له أوصني فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. وقال ذروة سنا من إسلام الجهاد. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. أخرجه أبو داود في الجهاد باب كراهية ترك الغزو. وابن ماجه والدارمي في الجهاد باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وسنده قوي. فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي. نعم. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
وهذا كله حاطة على الغزو والإعداد له ونيته. في وقت مسلم من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا إذا مات ولم يغزو ولم جهز غازيا ولم يخلوه في أهله أصابه الله، يعني مع مراعاة النية. فإذا صار ينوي الجهاد يتيسر سلم من هذا كما تقدم في رواية مسلم. والمقصود الحث على المشاركة في الجهاد ونيته إذا تيسر. الله لا بأس. نعم ينوي يريده إذا تيسر. نعم الأقرب والله أعلم طلب العلم، يعني فيه تفقه في الدين والتبصر معرفة أحكام الجهاد وغيره إلا إذا تعين. طلب العلم لا يعدله شيء، من يريد الله به خير يفقهه في الدين هو أفضل ما يتطوع به. أما إذا تعين كان يكون بين الصفين أو استنفره الإمام أو هجم العدو هذا يكون متعين مقدم على كل شيء. نعم
أحسن الله إليك. ذكر في حاشية على قوله من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، أخرجه مسلم في الإمارة وأبو داود في الجهاد، باب كراهية ترك الغزو. والنسائي في الجهاد باب التشديد في ترك الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه وقال عبد الله بن المبارك وهو أحد رواة الحديث: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام. والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق.
قول ابن المبارك ليس بالراحة، قول ابن المبارك تقييد بلا دليل، والصواب أنه عام في زمن النبي وبعده. المقصود الحث على الجهاد والصبر فيه بنفسه وبنيته. نعم لابد المقصود من قول ابن مبارك ان هذا يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجيد، الصواب انه عام. نعم
وقال: اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينه واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وذكر ابن ماجه عنه: من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه: إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. وصح عنه إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال،
يعني فعلوا رياء. رواه مسلم في الصحيح: أول من سعر بهم النار فهو الله العالم والمصدق والمجاهد الذي فعلوا هذا كله رياء وأول من سعر في النار صلى الله عليه وسلم.
وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار.
أحسن
الله إليك.
قوله في سبيل الله، المراد منها إذا ما سبقتها لفظة الجهاد.
في سبيل الله على ظاهر الجهاد في سبيل الله، كلام في قتال الكفار وما في حكمه، قتال الكفار وما في حكمه. نعم.
سنرى تخريج حديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخرة أسف للكافر.
نعم.
إيه نعم، هذا أثابه الشيخ عبد الله الجبرين. أثابه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين. رواه عبد الرزاق في مصنفه في باب موت الفجأة عن يحيى بن العلاء عن ابن سابط عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت الفجأة تخفيف على المؤمن وأخذة أسف على الكافر. وإسناده ضعيف جدا. يحيى بن العلاء رمي بالوضع كما في التقريب. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف في تفسير سورة طه: فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف. رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع، والبيهقي في سننه الكبرى في الجنائز: باب في موت الفجأة، من طريق أبي داود المباركي، كلاهما عن عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال فذكره، ورجاله ثقات عدا عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف كما في التقريب. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو متروك، ومع ذلك فقد صحح إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة. رواه ابن شاهين في كتاب الجنائز كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي من طريق محمد بن مقاتل الرازي عن حفص بن هارون عن سمعان بن المهدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وإسناده ضعيف جدا أو موضوع. محمد بن مقاتل قال فيه الإمام البخاري: لا نقر من السماء أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل الرازي، ولم يوثقه أحد. قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وشيخه سمعان بن مهدي. قال الذهبي في الميزان: حيوان لا يكاد يعرف، ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها، قبح الله من وضعها. وقال الحافظ في لسان الميزان: وهي النسخة التي أشار إليها الذهبي من رواية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان فذكر النسخة، وهي أكثر من 300 حديث، أكثر متونها موضوعة. رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين. كتاب الجنائز: باب موت الفجأة. حدثنا بكر، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وإسناده ضعيف جدا. صالح بن موسى متروك كما في التقريب. وقال الحافظ بن حجر كما نقل عنه المناوي في فيض القدير حديث غريب في صالح بن موسى وهو ضعيف لكن له شواهد. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. فقد روى ابن أبي شيبة بالصلاة وقد روي هذا الحديث موقوفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. فقد روى ابن أبي شيبة بالصلاة باب في موت الفجأة وما ذكر فيه. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زبيد عن أبي الأحوص عن عبد الله عن عبد الله وعائشة رضي الله عنهما قال موت الفجأة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر. وإسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم عدا أبي شهاب وهو مسلم عدا أبا شهاب وهو موسى بن نافع الحناط وهو صدوق كما في التقريب وهو من رجال الشيخين. ورواه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله وإسناده ضعيف. في رجل لم يسمى. رواه ابن أبي شيبة عن بعض أصحاب عبد الله عن عبد الله موقوفا عليه. روى ابن أبي شيبة في الجنائز باب في الرجل يرشح جبينه عند موته. عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه دخل على صديق له من النخع يعوده فمسح جبينه فوجده يرشح فضحك فقال له بعض القوم لا يضحكك يا أبا شبل. فقال ضحكت من قول عبد الله رضي الله عنه إن نفس المؤمن تخرج رشحا وإنه قد يكون عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكون بها وإن نفس ليكون بها وإن نفس الكافر والفاجر ليخرج من شدقه كما يخرج نفس الحمار وإنه قد يكون عمل الحسنة فهون عليه عند الموت ليكون بها. وإسناده صحيح الرجال ثقات الرجال الصحيحين. رواه الطبراني مختصرا في معجم كبير. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله.
نعم على كل مجموعة مرفوع الموقوف يشهد له بالصحة والواقع كذلك. إن الله جل وعلا قد يتفضل على عبده المؤمن فيوفقه العمل الصالح وخاتمة الحسنة مع سهولة الموت يموت ساجدا أو راكعا أو جالسا فلا يتأذى ولا يؤذي أحدا. هذه من رحمة الله جل وعلا ومن إحسانه إلى عبده. أما الفاجر فهي أخذت غضب وتعجيل إلى النار نسأل الله العذاب نسأل الله العافية.
روى الإمام أحمد في المسند حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب رسول الله.
حاشية.
سم.
حاشية.
تخريج الحديث. تكبير.
نعم.
عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف. وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد أيضا بعد روايته السابقة. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد قال موت الفجأة أخذة أسف. قال أبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب موت الفجأة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذة أسف. ورواه البيهقي في سننه الكبرى في الجنائز من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة به كما في رواية أبي داود. ثم قال البيهقي رواه روح بن عبادة عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد من غير شك ورفعه. قال شعبة هكذا حدثني وحدثني مرة أخرى فلم يرفع ورجاله ثقات. وقد صحح إسناده النووي في الخلاصة كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الجنائز باب موت الفجأة في إسناده مقال أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. تخريج حديث إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كما
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الباري في كتاب الجنائز باب موت الفجأة في إسناده مقال أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. تخريج حديث إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. روى الترمذي في الجنائز باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المسلم تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. روى الترمذي في الجنائز باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المسلم تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار.
لا تخرج رشحا
رشحا سنة الله لا. إن نفس المسلم تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. وإسناده ضعيف جدا. حسام بن المصك هو حسام ابن مصك ابن ظالم ابن شيطان الأزدي البصري وهو ضعيف يكاد أن يترك. كما في التقريب. بقي قليل أحسن عليك. بقي قليل. تخريج حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة، ومن لدغ الحية إلى آخره. روى الإمام أحمد في المسند: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا نليعة، أنبانا أبو قبيل عن مالك بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة، ومن لدغ الحية إلى آخره. ورواه أيضا: حدثنا حسن موسى قال حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل عن خالد بن عبد الله، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: قال مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من سبع موتات.
قال مالك.
قال مالك بن عبد الله.
كذا بن.
نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة، ومن لدغ العقرب. رواه البزار كما في كشف الأستار: كتاب جنائز باب ما يستعاذ منه من الموتات. الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين من طريق ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو فذكره، وإسناده ضعيف. ابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه كما في التقريب، وشيخه أبو قبيل وهو حيي بن هانئ صدوق يهم كما في التقريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. الله تعالى أعلم.
هذا السبع موتات ضعيف، ماذا أهلا من لهيعة ضعيف، لكن أخذ موت الفجأة مثل ما تقدم لها طرق كثيرة بعضها موقوف صحيح، ولا شك المعنى صحيح، فإنه المؤمن راحة، المؤمن قد يشدد عليه في البلاء ليكون أعظم لأجره، كما هو الواقع في الأغلب يكون مرض يمرض ويصيبه أشياء كفر الله بها من سيئاته، وهذا يموت بسهولة فجأة، فيكون رحمة له وراحة له وراحة لأهل جميعا. أما الفاجر والكافر نعوذ بالله على ما تشر. نعم شاء الله. لا سم
كان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا، كيف يجمع بين هذا وبين قوله إن الأرض تطوى بالليل؟ وأيهما أفضل، السفر بالليل أو النهار؟
السنة لا لحلا أن أول النهار والسفر فيه أولى، وأما كونها تطوى بالليل هذا كونه يعني يسير بالليل في أثناء السفر في أثناء الخروج. الحديث الصحيح: بورك لأمتي بكورها، اللهم بارك لأمتي بكورها، هذا يدل على فضية البكور. أما كونها تطوى بالليل ما لنا في هذا، هذا في أثناء السفر يعني، هم معناها ما يخرج بالليل. كذلك لا يهجم بالليل أيضا، كان لا يطرحهم ليلا إلا إذا كان عندهم خبر. صلى الله عليه وسلم. نعم. بركة في الليل ما يقول. نعم. بركة في أعمال بداية اليوم. هكذا جاء الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها، لفظ الآخر بورك لأمتي في بوصيها. وكان الراوي هو صهر بن العيلة يرشد التجارات في أول النهار وربح كثيرا. نعم.
السفر في الليل ما هو مكروه؟
مو مكروه مو مكروه، لكن كونه يبدا من البخور بالصباح افضل اذا تيسر ذلك، واذا ما تيسر في اي وقت خرج الحمد لله، ظهرا او عصرا او ليلا على حسب المصلحه والحاجه. نعم. الله اعلم، لكن ينفر من المراد انه يسهل عليه السير في الليل، يسهل عليه ولا يقطع المسافه الطويله في مده قليله، ولعل اسباب ذلك انه يكون السير في الليل فيه نشاط وقوه له وللبهائم التي يمشي عليها كالابل ونحوها، او لانه يكون انشط لبعد لعدم الشمس والحر او لاسباب اخرى. المقصود ان يعني السير بالليل له فوائد، منها ما قال صلى الله عليه وسلم تطوال. نعم. لا في حال صحيح. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.
نعم. في القاموس: والقم والقمنان والقمقامة والقمقامة القراد أول ما يكون صغيرا ثم يصير حمنانة ثم يصير قرادا ثم يصير حلمة.
حلمة.
اي نعم.
نعم. فصل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله.
يعني الصلاة آثار ذهاب إلى الجهاد، وآثار الذهاب إلى الصلاة، وهكذا الحج والعمرة لأنهم من فرائض الله. يعني المقصود آثار لعبادة الله، الآثار للجهاد في سبيل الله. نعم. آثار الشيء، آثار الشيء، آثار الإبل ولا آثار الإبل ولا الحمير ولا الجغال ولا الرجل.
وصح عنه أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ: فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقال لأم حارثة:
ما من عبد له يموت له خير عند الله يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا في سبيل الله، فإنه يحب أن يرجع فيقتل 10 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدت أني اقتلوا في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. اللهم صل
وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر فسألت أين هو قال إنه في الفردوس الأعلى. وقال إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقال إنني الشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه ذكره أحمد وصححه الترمذي. وقال لجابر رضي الله عنه ألا أخبرك ما قال الله لأبيك قال بلى قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه
وكان عبد الله قتل يوم أحد رضي الله عنه.
قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب لئلا يزهدوا فقالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقال لا وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. نعم. أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.
في هذا فيه نظر الإحجاج الشافعي الثاني صحيح أن الله الشهداء في الجنة تشرفه الجنة على بابها. رواية الشافعي عن مالك رحمه الله أن ترفع من كعب بن مالك عن أبيه النبي قال أرواح الشهداء طيور الخضر، جعل الله أرواحهم في صفة طيور الخضر في صفة الطيور تسرى في الجنة حيث شاءت. وأما الشهداء في أجواف طيور الخضر تسرى في الجنة ثم تأوي إلى قلادين عوضهم الله عن أبدانهم طيور الخضر هؤلاء الشهداء. أما أرواح المؤمنين فهي تجعل كهيئة طائر تسمح في الجنة حيث شاءت. وفي الرواية وفي المسند
نعم
وفي المسند
وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية.
في صحة الله يعني ما تقدم من أنه في أجواف طيب الخضر تسره الجنة يقتضي أنه في داخل الجنة مو على بابها ثم يعودون إلى قلاليل وراجع عمن صحابيه في مستدى عمن
حديث أبي من حديث ابن عباس
راجع
إن شاء الله
تمس في المستدى
إن شاء الله.
نعم
نعم
الحديث
السابق في قتال الشهيد قال يتزوج من الكور العين ثم بعد القتال قال ويزوج 72 من الكور العين ليس في هذا التكرار. باب الإضاحة لا صح ولا بالإضاحة بالعدد يعني. نعم نعم.
وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أظلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أظلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف وهلال بن أبي زينب وهو مجهول.
ظاهر عليه أو ظاهر عليه الضعف.
وفي المسند وفي المستدرك والنسائي مرفوعا لا نقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وفي السنن أخرجه أحمد في المسند والترمذي في الجهاد باب ما جاء في فضل الرباط والنساء في الجهاد. باب ما يجد الشهيد من الألم والدارمي في الجهاد. باب في فضل الشهيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن وصححه ابن حبان. وفي السنن يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي المسند أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في الشهيد يشفع من حديث أبي هريرة رضي الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وسنده قابل للتحسين وصححه ابن حبان. وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة. وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. لا يلفتون بالنون اي نعم.
انتم عندكم نون واحدة انه ما.
وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة. أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة ويضحك إليهم ربك.
يتلبطون نعم.
أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة ويضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. نعم. أخرجه أحمد من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار. وهذا سند صحيح، فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلدي مستقيمة وهذا منها. وفيه إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا.
معناها تصميم يصح، معنى صدر القاعدة أن يلتفتوا بحسن نوية. جواب الشرطية، لكن قد يوقع الجواب بعض الأحيان قليل. معناه أنهم يعني عندهم التصميم كامل والإقبال على العدو، لأن الصفات قد ينتهز العدو في فرصة الالتفات فيصاب. يعني أنهم عند مقابلات القرن ما يلتفت، لأنه مصمم حتى ينجز أمره مع قرنه. نعم.
وفيه الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح أتاه سهم غرب فقتله هو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة. وفي المسند وصحيح ابن حبان القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل ذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ورجل مؤمن
ممتحن.
إيه نعم ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق. وصح عنه أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا وسئل أي الجهاد أفضل فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أفضل قال من أريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. وفي سنن ابن ماجه إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وهو لأحمد والنسائي مرسلا. وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فصل.
وذلك مع المسيح من مريم فإنها وآخر شيء مثل عيسى من مريم وقتاله للدجال ثم يدخل الناس في دين الله ولا يبقى إلى الإسلام ولا يقبل الإسلام عليه الصلاة والسلام.
فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب.
الله يجعلنا وإياكم مجاهدين في سبيل الله. الجهاد له فضل عظيم لكن الجهاد أنواع. جهاد في سبيل الله هذا هو الجهاد المعروف لقتال أعداء الله ودعوتهم إلى الإسلام. وهكذا الجهاد في طلب العلم والجهاد في أمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في الدعوة إلى الله والجهاد في مصالح المسلمين كلها أنواع ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من الجهاد في سبيل الله في كل ما ينفع المسلمين. من أهم ذلك وأخص الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي وأمة قبلي إذا كان له أمتي حواريون وأصحاب يخذوا سنته ويخذوا بأمره، ثم إنها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من أسباب الإيمان حبة خردة. رواه مسلم في صحيحه رحمه الله. الله أكبر. الله المستعان.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه.
ولهذا يوم الحديبية بايعهم على أن لا يجروا إن حصل قتال، لأن قريشا تباطأت في الموافقة على الصلح، فبايعهم على الجهاد وعلى وعدم الفرار. نعم.
وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل.
وكان
يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه
كما قال الله له: وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ثم وصف المؤمنين بذلك، قال: وأمرهم شورى بينهم، لما فيه من طيب القلوب، ولما فيه أيضا من حيطة في اختيار الأشياء المناسبة، لأن مع التشاور يوفق الجميع إلى ما هو أحسن وأطيب، وتضيب القلوب وتتقارب، بخلاف ما إذا قدم رأيه عليهم ولم يشاورهم، فإن الأتباع قد يوجد عندهم من النفرة وعدم الانقياد الشامل مما يترتب على هذا الشيء. نعم. في إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى يحتاج المصلحة، الواجب عليه يشاورهم تطيبا للقلوب وحرصا على طلب الأفضل والأنفع، إذا رأى المصلحة في ذلك. أما إذا رأى المقام ما يحتاج شورى، ما يحتاج شورى، في الشيء اللي فيه نص أو في الشيء واضح ما يحتاج شورى.
وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه
قصة بدر، نزل منزل صلى الله عليه وسلم فقاله ثواب المنذر: يا رسول الله، أهو المنزل الذي أمرك الله به أو هو المكيدة والحرب؟ قال: لا، المكيدة والحرب. قال: أجل، ليس هذا المنزل، المنزل أن نتقدم ونكون على الماء ونغور بقية القلبان الأخرى حتى لا يكون عندهم ماء، يكون عندنا الماء، يكون عندنا الشرب وعندنا الماء وهم ما عندهم شيء. فقال: لا، في الطيب. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم.
وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك.
يعني إذا صارت المصلحة تعنية فعل ذلك، هذا من قولنا الحرب خدعة. إذا أراد غزوة ورى بغيرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما إذا كان هناك حال فإنه يوضح الأمر يجليه، مثل لما أردت غزوة تبوك جل أمرها للناس لأن غزوة عظيمة حتى يستعيد الناس ويتأهبوا، غزوة طويلة وبعيدة. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى إخفاء أخفى كما في قصة غزوة مكة يوم الفتح، فإنه أخفى ذلك ودعا الله أن يعلي الأمر غزوة على أهل مكة حتى يبغتهم. ولما فعل بعض الصحابة رسالة كتبها إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء النبي إليهم أطلع الله نبيه على ذلك، وكان أرسل الكتاب مع امرأة فأطلع الله نبيه على ذلك، وأمر صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود ومن مرثد بن أبي مرثد أن يذهبوا إليها، فوجدوها في محل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في روضة خاح، فقالوا هات الكتاب، قال ما عندي كتاب، قال عندك كتاب، إما أن تخرج الكتاب ولا جر الناس حتى ندور الكتاب. فلما رأت الجد أخرجت له وأعطته إياه، وجد فيه من فلان إلى أهل مكة يخبرهم بمسير الرسول، وكان من حاطب لا عن ردة، ولكن ظن أن هذا جائز، وقال والله ما فعلته ردة ولا رجوعا عن ديني، ولكن أردت بذلك أن يكون اليد عند قريش تحفظ بها مالي وأهلي اللي عنده في مكة، وكان أصحابك كل واحد له من يحمي ماله وأهلي اللي من مكة، ولا فعلت هذا ردة عن ديني ولا كرى رجوعا عن الإسلام ولا استبدالا من الكفر. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قال قد صدقكم وأمر أن لا يقال إلا خير. فالحاصل أنه عم السير إلى مكة لمصلحة، هو ولي الأمر كذلك في كل غزوة وفي كل وجه ينظر الأصلح، إذا كان من أصلح التعمية وإلا ترك. حديث الصحيح كان إذا أراد غزوة مر بغيرها، يعني إذا اقتضت المصلحة ذلك. وهكذا القفول، إذا أراد القفول عمد صحيحا أعلمهم، وإذا كان القفول سياسة وخدعة بينهم. نعم. في كل وقت إذا كانت التورية تنفع المسلمين ولا تضرهم ولا فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق.
وكان يقول الحرب خدعة، حاشية أحسن الله إليه. أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وقوله خدعه يروى هذا الحرف على ثلاثه اوجه، اصوبها خدعه بفتح الخاء وسكون الدال، ومعناه انها مره واحده، اي اذا خدع المقاتل مره لم يكن لها اقاله، ويقال ان ينقضي امرها بخدعه واحده. ويروى خدعة بضم الخاء وسكون الذال، وهي الاسم من الخداع، كما يقال هذه لعبة، ويقال خدعة ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم، ثم لا تفي لهم،
ومعناها
أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم. وفي الحديث
يعني الحرب، والمعنى كله متقارب. المقصود من الخدعة والخدعة والخدعة، المقصود من ذلك إظهار ما يظن خلافه، إظهار شيء والمقصود خلافه، إظهار شيء للناس والمقصود خلافه، هذا هو الخدعة. كان يقول كيف طريق مكة، وكيف طريق حائل، كيف طريق القصيم، وهو يريد ناحية أخرى حتى يوهم المستمعين أنه يريد هذه الناحية حتى يبغت الجهات الأخرى على غرة. مثل لو كان العدو متحصن في حصول يصعب على الغزاة دخولها والسيطرة عليها، وهم آجوا الناس بها بالرمي والأذى، والمسلمون يريدون خروجهم منها حتى يتمكنوا من قتالهم، فمن الخدعة أن يظهر للناس أنه قافل وأنه منصرف عنهم لعلهم يخرجون يتبعونه كأنه منهزم، فيظهر أنه منهزم وأنه منصرف لعلهم يخرجون، فإذا خرجوا كر عليهم. نعم.
في وجه الرابع أحسن الله إليك.
نعم.
في الحاشية يقول يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه، يقول فيه وجه الرابع الكسر.
ما أعرف.
في القاموس
المعروف خدعة وخدعة، لكن معروف خدعة.
في القاموس أحسن الله إليك
يصلح خدعة من باب كهوزة
همزة،
يعني بما فيه من كثرة الخدع مبالغة همزة وسلاة خدعة. نعم.
في القاموس أحسن الله إليك يقول مثلثة، مثلثة وكهمزة.
نعم.
في القاموس يقول مثلثة والحرب خدعة مثلثة وكهمزة.
مثلثة وخدعة خدعة وكهمزة خدعة، أربع لغات.
طبعا كما قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالفتح، هذا صحيح؟
نعم.
إنما تكلم بالفتح خدعة.
ما أعرف شيء، أو ما أعرف شيء.
أحسن الله إليك. وكان يبعث العيون ياتونه بخبر عدوه، ويطلع الطلائع ويبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه، وكان يبعث العيون ياتونه بخبر عدوه، ويطلع الطلائع ويبيت الحرس.
هذا كل من العناية والحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا الحرب، مثل ما قيل خدعة لا بد من الحذر، كإنسان العيون من الحذر، وكذلك تبيس الحرس، والحرس يبيت مراقب لا ينام، وإذا احتاج النوم يتبادلون النوم، هؤلاء ينامون وهؤلاء يحرسون، وغير هذا من انواع الحيطة. نعم.
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الخامس.
أنا
وقال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماطل ذا عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. أي حاشية. أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، وفي سنده عياض بن غطيف ويقال غطيف بن الحارث، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عند أحمد
أحد الجهاد ما لها أحد وذكر الجهاد كثير في الصحيحين وغيره.
وذكر ابن ماجه عنه من أرسل هذا متن وذكر ابن ماجه عنه من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال من
على هذا الحديث الأخير
حاشية أخرجه أحمد في المسند والحاكم من حديث سهل بن حنيف، وفي سنده عبد الله بن محمد بن وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل في حديث لين وقد تغير بآخره. وفي الباب عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة مرفوعا: من أعتق رقبة مؤمنة دانت فداء من النار، وسنده صحيح. وله شاهد عند أحمد من حديث عقبة بن عامر، وآخر من حديث مالك بن عمرو القشيري. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال:
يظل الله ويظل العرش، كلها ثابتة على وجه الله، ثابت ظله جل وعلا وظل العرش كلها ثابتة على وجه الله يقبل الله سبحانه.
وقال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم.
لا يجتمع.
أخرجه النسائي في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وأحمد في المسند والحاكم والبيهقي كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وابن اللجلاج اختلف باسمه، فقيل القعقاع وقيل حسين وقيل خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث طريق آخر يتقوى به. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسنده حسن وصححه ابن حبان. وذكر الإمام أحمد رحمه الله: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. وذكر عنه أيضا أنه قال: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل. ومن جرح جراحا
الحديث الصحيح الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار 70 خريفا. هذا والثابت في الصحيح. نعم.
ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون فلان عليه طابع الشهداء. ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وذكر ابن ماجه عنه من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة.
ولا يخفى أن هذه الأخبار في هذا وأمثاله كلها مقيدة بموت على الإيمان والجهاد في سبيل الله لا باس على الايمان يعني على الاسلام ولم يمت على الكبائر. وان مات على الكبائر فهذا مقيد بالحديث بالايه الكريمه الا ان يعفو الله عنه. هذا يرجى له ان الله جل وعلا يجعله من يعفى عنه بسبب جهاده في سبيل الله وما حصل له من التعب والنفقه في سبيل الله جل وعلا. تكون هذه الأشياء شافعة في دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان. نعم.
ما تغفر الكبائر؟
ظاهر النصوص أنها تغفر لكن يحتمل أن بعضهم يترك لاجله ويغفر ما دون ذلك من يشاء يكون في المشيئة. نعم. ظاهره العموم. الجهاد يطلق في جهاد الكفار في جهاد الكفار يرجى من كان في غير معركة كذلك. لو أصابه من دابته ومن سيارته ومن سيارات غيره كلها مصائب في سبيل الله.
وذكر أحمد رحمه الله عنه ما خالق قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه ومن الفتان. وقال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه عنه أن رابط ليلة في سبيل الله
ما موقف
ما في
أحسن
الله إليك. في القراءة السابقة في الزاد يقول ابن قيم وجعل منازلهم خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف فهم على تل عال. قوله فهم على تل عال وجعل منازلهم الأمة خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف فهم على تل عال. قوله فهم على تل عال قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذاك المقام المحمود. ورواه ابن حبان والحاكم من طرق عن محمد بن حرب، والطبراني عن محمد بن حرب، وقع عنده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه حمراء بدل خضراء. وعبد الرحمن يروي عن أبيه عن جده وهو غير عبد الرحمن بن كعب، فهذا عمه، وهذا إسناد جيد. يزيد بن عبد ربه الزبيدي المؤذن ثقة، رواه مسلم والأربعة إلا الترمذي. ومحمد بن حرب هو الخولاني الأبرش كاتب محمد بن الوليد الزبيدي ثقة، رواه الجماعة. والزبيدي محمد بن الوليد من كبار أصحاب الزهري، رواه الجماعة إلا الترمذي ثقة ذبت. وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ثقة عالم، رواه الشيخان وغيرهما، وأبوه ثقة ويقال له رؤية، رواه الشيخان وغيرهما، والله أعلم.
عند
عبد الله العتيبي.
جزاه الله. نعم. نعم. المغرب السلة المحل المرتفع. إظهار لفضل الأمة ونبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر ابن ماجه عنه من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها.
من
وذكر ابن ماجه عنه من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. وقال رباط يوم في سبيل الله. وقال كل ميت يختم على عمله. بدون ذكر اسم الصحابي أحسن الله عليه. نعم. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه عنه من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجه في الجهاد باب فضل الرباط في سبيل الله. وأحمد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي سنده مصعب بن ثابت وهو لين الحديث.
على
الأخير رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. أخرجه النسائي في الجهاد باب فضل الرباط. والدارمي في الجهاد باب فضل من رابط يوما وليلة. وأحمد والترمذي في الجهاد باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات مع ذلك وقد حسنه الترمذي.
الحديث هل يشد أحدهما الآخر يقوي أحدهما الآخر ويكون من باب الحسن وغيره؟ رباط يوم في سبيل الله خير من ألف خير من ألف شهر من أجل يوم فيما سواه، وهكذا الليلة. وفي صحيح مسلم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهرين وقيامه. في حديث سهل بن سعد الصالحين: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحد في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروح يروحها في سبيل الله والغدو خير من الدنيا وما عليها. فالمرابطة في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولكن في حديث سلمان رباط يوم سبيل الله خير من رباط شهر خير من صيام شهر وقيامه. وهو مسلم في أحاديث المعنى وما جاء في معنى لبقى يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ويكون هذا من باب البسيط. الله جل وعلا أخبر آل سيدنا النبي أنه خير من صيام شهر وقيام، ثم زاد الناس خيرا زادهم فضلا فجعله أفضل من أي من أفضل من ألف يوم ما سواه. وهو سبحانه يزيد الله ما يشاء ويتكرم إذا شاء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرقب عباده في الأعمال الصالحات ويشجعهم عليها بأنواع الخير ليرغبوا ويعملوا ويجتهدوا في هذا وأمثاله. مثل قال صلاة في جماعة خير من 25 صلاة، في حديث ابن عمر أفضل من 27 فزادهم خيرا.
وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله؟ وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة جاهدوا في سبيل الله؟ من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. أخرجه أحمد في المسند والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولقوله ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 سنة شاهد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الدارمي والحاكم ورجاله ثقات، وآخر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد. وقوله من قاتل تقدم شاهده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام من رابط في شيء من سواحل المسلمين فلا من سواحل اي نعم من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. رواه أحمد في المسند من حديث أم الدرداء رضي الله عنها ترفعه، وفي سنده إسماعيل بن عياش الشامي، وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. وهذا منها فإنه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة وهو مدني. وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. وقال لرجل
لا يأخذه سلطان لا يأخذه سلطان
وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها.
تطوع وهو جبار سلطان النفس تطوع من نفسه وغرض من نفسه
لا يأخذ شيء من المال لا يأخذ شيء من المال يعني لا يأخذ من سلطان يعني
ما لا بأس المال ما أشاقه ما أنبره ما أنبره من السلطان من العطاء يعطى ما يعطى من بيتها المال كان من يعطيهم العطاء عليه الصلاة والسلام نعم لا يزوره بذلك نعم.
وقال لرجل حرس المسلمين ليلة
الرابة من الرابة ومحبة الله المستعان الله أكبر نعم.
وقال لرجل حرس
لا يخفى أن حديث الفضائل مقيدة بصحة القصد والموت على ذلك والسلام من الكبائر نعم والسلام من الكبائر وهو على خطر إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى نعم.
وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة وقال من رمى بسام في سبيل الله فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام وقال إن الله يدخل بالسام الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والممد به والرامي به وارموا واركبوا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه وملاعبته امرأته ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها رواه أحمد وأهل السنن وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني
عندك وعندك
وعند النسائي تفسيرها بخمسمائة عام
زيادة
نعم
ما عندك وعند النسائي تفسير الضالة بخمسمائة عام
لا غير موجود أحسن الله لكن
في الحاشية
قال وصححها ابن حبان وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمائة عام وهو وهم منه رحمه الله
نعم ظاهر وظاهر أن الواجب عليه أن يحضر تفسيره وعدم يحضر عنه حتى دعاك الحاجة فإذا هو مستعد لعله إذا كان من شاغل يعفو الله عنه إن شاء الله
صلى الله عليك في حاشي على قوله رواه أحمد وأهل السنن رواه أحمد وأبو داود في الجهاد باب في الرمي والنسائي في الجهاد باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله والحاكم والدارمي وابن ماجه في الجهاد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وفي سنده خالد بن زيد الجهني
لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ العراقي في سنده اضطراب، لكن قوله كل شيء يلهو إلى آخره يشهد له حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجابر بن عمير رضي الله عنه الأنصاريين بلفظ كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. أخرجه النسائي في عشرة النساء، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده صحيح، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح، خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة، وآخر من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند الترمذي، ورجاله ثقات لكنه مرسل، وقوله ومن علمه الله الرمي إلى آخره يشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم بلفظ من علم الرمي ثم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. وقال ذروة سنا من إسلام الجهاد. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. أخرجه أبو داود في الجهاد باب كراهية ترك الغزو، وابن ماجه والدارمي في الجهاد باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وسنده قوي، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
فهذا كل حاط على الغزو والإعداد له ونيته. في رواية مسلم من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا إذا مات ولم يغزو ولم جهز غازيا ولم يخلوه في أهله أصابه الله، يعني مع مراعاة النية. فإذا صار ينوي الجهاد يتيسر سلم من هذا كما تقدم في رواية مسلم. والمقصود الحث على المشاركة في الجهاد ونيته إذا تيسر. نعم. الله لا بأس. نعم نعم. ينوي يريد إذا تيسر. نعم. الأقرب والله أعلم طلب العلم، لأن يعني فيه التفقه في الدين والتبصر معرفة أحكام الجهاد وغيره إلا إذا تعين. طلب العلم لا يعدله شيء، من يريد الله به خير يفقهه في الدين، هو أفضل ما يتطوع به. أما إذا تعين كان يكون بين الصفين أو استنفره الإمام أو هجم العدو هذا يكون متعين مقدم على كل شيء. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر في حاشية على قول من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، أخرجه مسلم في الإمارة وأبو داود في الجهاد، باب كراهية ترك الغزو. والنسائي في الجهاد باب التشديد في ترك الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه وقال عبد الله بن المبارك وهو أحد رواة الحديث: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام. والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق.
قول ابن المبارك ليس بالواحد، قول ابن المبارك تقييد بلا دليل، والصواب أنه عام في زمن النبي وبعده، لأن المقصود الحث على الجهاد والصبر فيه بنفسه وبنيته. نعم. لابد المقصود من قول ابن مبارك ان هذا يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجيد، الصواب انه عام. نعم.
وقال: اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينه واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وذكر ابن ماجه عنه: من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفسر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه: إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. وصح عنه إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال،
يعني فعلوا رياء. رواه مسلم في الصحيح: أول من سعر بهم النار فوالله العالم والمصدق والمجاهد الذي فعلوا هذا كله رياء، وأول من سعر بهم النار فوالله العظيم.
وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا.
وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعدك الله على تلك الحال؟ فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار.
أحسن
الله إليك.
في سبيل الله المراد منها إذا ما
سبقتها لفظة
الجهاد
في سبيل الله، على الله، الجهاد في سبيل الله، الكلام في قتال الكفار وما في حكمه، قتال الكفار وما في حكمه. نعم.
سنوي تخريج حديث موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخرة أسف للكافر.
نعم.
إيه نعم، هذا أتابه الشيخ عبد الله الجبرين. أتابه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين. رواه عبد الرزاق في مصنفه في باب موت الفجأة عن يحيى بن العلاء عن ابن سابط عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة تخفيف على المؤمن وأخذة أسف على الكافر، وإسناده ضعيف جدا. يحيى بن العلاء رمي بالوضع كما في التقريب. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف في تفسير سورة طه فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف، رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع والبيهقي في سننه الكبرى في الجنائز باب في موت الفجأة من طريق أبي داود المباركي كلاهما عن عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال فذكره ورجاله ثقات عدا عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف كما في التقريب. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفي عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو متروك، ومع ذلك فقد صحح إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة، رواه ابن شاهين في كتاب الجنائز كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي من طريق محمد بن مقاتل الرازي عن حفص بن هارون عن سمعان بن المهدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وإسناده ضعيف جدا أو موضوع. محمد بن مقاتل قال فيه الإمام البخاري لا نقر من السماء أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل الرازي، ولم يوثقه أحد. قال الحافظ في التقريب ضعيف. وشيخه سمعان بن مهدي قال الذهبي في الميزان حيوان لا يكاد يعرف، ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها قبح الله من وضعها. وقال الحافظ في لسان الميزان وهي النسخة التي أشار إليها الذهبي من رواية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان فذكر النسخة، وهي أكثر من 300 حديث أكثر متونها موضوعة، رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين. كتاب الجنائز باب موت الفجأة. حدثنا بكر حدثنا سعيد بن منصور حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وإسناده ضعيف جدا. صالح بن موسى متروك كما في التقريب. وقال الحافظ بن حجر كما نقل عنه المناوي في فيض القدير حديث غريب في صالح بن موسى وهو ضعيف لكن له شواهد. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. فقد روى ابن أبي شيبة بالصلاة وقد روي هذا الحديث موقوفا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. فقد روى ابن أبي شيبة بالصلاة باب في موت الفجأة وما ذكر فيه. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زبيد عن أبي الأحوص عن عبد الله وعائشة رضي الله عنهما قال موت الفجأة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر. وإسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم عدا أبي شهاب وهو مسلم عدا أبا شهاب وهو موسى بن نافع الحناط وهو صدوق كما في التقريب وهو من رجال الشيخين. ورواه عبد الرزاق في المصنف ومن طريق الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله وإسناده ضعيف. فيه رجل لم يسمى. رواه ابن أبي شيبة عن بعض أصحاب عبد الله عن عبد الله موقوفا عليه. روى ابن أبي شيبة في الجنائز باب في الرجل يرشح جبينه عند موته. عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه دخل على صديق له من النخع يعوده فمسح جبينه فوجده يرشح فضحك فقال له بعض القوم ما يضحكك يا أبا شبل؟ فقال ضحكت من قول عبد الله رضي الله عنه إن نفس المؤمن تخرج رشحا. وإنه قد يكون عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكون بها وإن نفس الكافر والفاجر ليخرج من شدقه كما يخرج نفس الحمار. وإنه قد يكون عمل الحسنة فهون عليه عند الموت ليكون بها. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيحين. رواه الطبراني مختصرا في معجم كبير. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله.
نعم على كل مجموعة المرفوع والموقوف يشهد بالصحة والواقع كذلك. إن الله جل وعلا قد يتفضل على عبده المؤمن فيوفقه العمل الصالح وخاتمة الحسنة مع سهولة الموت، يموت ساجدا أو راكعا أو جالسا فلا يتأذى ولا يؤذي أحدا. هذه من رحمة الله جل وعلا ومن إحسانه إلى عبده. أما الفاجر فهي أخرة غضب وتعجيل إلى النار نسأل الله العذاب نسأل الله العافية.
روى الإمام أحمد في المسند حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب رسول الله.
حاشية
سم
حاشية
تخريج الحديث تكبير
نعم.
عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف. وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد أيضا بعد روايته السابقة. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد قال موت الفجأة أخذة أسف. قال أبو داود في سننه في كتاب الجنائز: باب موت الفجأة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة أسف. ورواه البيهقي في سننه الكبرى في الجنائز من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة به كما في رواية أبي داود. ثم قال البيهقي: رواه روح بن عبادة عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد من غير شك ورفعه. قال شعبة: هكذا حدثنيه وحدثنيه مرة أخرى فلم يرفع. ورجاله ثقات، وقد صحح إسناده النووي في الخلاصة كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الجنائز: باب موت الفجأة، في إسناده مقال. أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات، إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. تخريج حديث: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كما
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الباري في كتاب الجنائز: باب موت الفجأة، في إسناده مقال. أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات، إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. تخريج حديث: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. روى الترمذي في الجنائز: باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المسلم تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. روى الترمذي في الجنائز: باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المسلم تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. إن نفس المسلم تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. وإسناده ضعيف جدا. حسام بن المصك هو حسام ابن مصك ابن ظالم ابن شيطان الأزدي البصري، وهو ضعيف يكاد أن يترك كما في التقريب. بقي قليل أحسن عليك. بقي قليل. تخريج حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة، ومن لدغ الحية إلى آخره. روى الإمام أحمد في المسند حدثنا حسن بن موسى حدثنا نليعة أنبانا أبو قبيب عن مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة ومن لدغ الحية إلى آخره. ورواه أيضا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: قال مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من سبع موتات.
قال مالك.
قال مالك بن عبد الله.
كذا بن.
نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من سبع موتات: موت الفجأة ومن لدغ العقرب. رواه البزار كما في كشف الأستار كتاب جنائز باب ما يستعال منه من الموتات. الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين من طريق ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو فذكره وإسناده ضعيف. ابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه كما في التقريب. وشيخه أبو قبيل وهو حيي بن هانئ صدوق يهم كما في التقريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. الله تعالى أعلم.
هذا هذه سبع موتات ضعيف مدارها من لهيعة ضعيف، لكن أخذ موت الفجأة مثل ما تقدم لها طرق كثيرة بعضها موقوف صحيح، ولا شك المعنى صحيح، فإنه المؤمن راحة، المؤمن قد يشدد عليه في البلاء ليكون أعظم لأجره، فما هو الواقع في الأغلب يكون مرض يمرض ويصيبه أشياء كثر الله بها من سيئاته، وهذا يموت بسهولة فجأة، فيكون رحمة له وراحة له وراحة لأهله جميعا. أما الفاجر والكافر نعوذ بالله على ما تشر. نعم إن شاء الله. سمع
قال القيم كان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا، كيف يجمع بين هذا وبين قوله إن الأرض تطوى بالليل؟ وأيهما أفضل، السفر بالليل أو النهار؟
السنة لا للحلال أن أول النهار والسهر فيه أولى، وأما كونها تطوى بالليل هذا كونه يعني يسير بالليل في أثناء السهر في أثناء الخروج. الحديث الصحيح: بويك لأمتي بكورها، اللهم باك لأمتي بكورها، هذا يدل على قضية البكور. أما كونها تطلع بالليل ما لنا في هذا، هذا في أثناء السفر يعني، هم معناها ما يخرج بالليل كذلك. كذلك لا يهجم بالليل أيضا، كان لا يطرحهم ليلا إلا إذا كان عندهم خبر صلى الله عليه وسلم. نعم بركة الأعمال بداية اليوم. هكذا جاء الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها، لفظ الآخر بورك لأمتي في بوصيها. وكان الراوي هو صهر بن العيلة يرشد تجارات في أول النهار وربح كثيرا.
السفر في الليل ما هو مكروه؟
ما هو مكروه لكن كونه يبدأ من البكور بالصباح أفضل إذا تيسر ذلك، وإذا ما تيسر في أي وقت خرج الحمد لله، ظهرا أو عصرا أو ليلا على حسب المصلحة والحاجة. نعم. أعلم، لكن ينفر من المراد أنه يسهل عليه السير في الليل، يسهل عليه ولا يقطع المسافة الطويلة في مدة قليلة، ولعل أسباب ذلك أنه يكون السير في الليل فيه نشاط وقوة له وللبهائم التي يمشي عليها كالإبل ونحوها، أو لأنه يكون أنشط لبعد لعدم الشمس والحر، أو لأسباب أخرى. المقصود أن يعني السير بالليل له فوائد، منها ما قال صلى الله عليه وسلم تطوى. نعم. لا في حال صحيح. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.
نعم. القاموس والقم والقمنان والقمقامة والقمقامة القراد أول ما يكون صغيرا ثم يصير حمنانة ثم يصير قرادا ثم يصير حلمة.
حلمة؟
اي نعم.
فصل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله.
يعني الصلاة أثار ذهابه إلى الجهاد، وأثار ذهابه إلى الصلاة، وهكذا الحج والعمرة لأنها من فرائض الله. يعني المقصود الأثار لعبادة الله، الأثار الجهاد في سبيل الله. نعم. أثر الشيء، أثر الشيء، أثر إبل ولا أثر إبل ولا حمير ولا بغال ولا رجل.
وصح عنه أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وفي لفظ: فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقال لأم حارثة:
ما من عبد له يموت له خير عند الله يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا في سبيل الله، فإنه يحب أن يرجع فيقتل 10 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. اللهم صل على سيدنا.
وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر، فسألت أين هو؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. وقال إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقال إنني الشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه ذكره أحمد وصححه الترمذي. وقال لجابر رضي الله عنه ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال بلى. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمن علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه
وكان عبد الله قتل يوم أحد رضي الله عنه.
قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. لئلا يزهدوا فقالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقال لا وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. نعم. أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.
في هذا في نظر جاء في إسناد صحيح أن الله الشهداء في الجنة تشرح الجنة على بابها. رواية الشافعي عن مالك رحمه الله أن طلحة بن كعب بن مالك عن أبيه النبي قال أرواح الجهداء طيور الخضر، يعني الله أرواحهم في صفة طيور الخضر في صفة الطيور تسره في الجنة حيث شاءت. وأما الشهداء في أجواف طيور الخضر تسره في الجنة ثم تولي القناديل. عوضهم الله عن أبدانهم وطيور الخضر هؤلاء الشهداء. أما أرواح المؤمنين فهي تجعل كهيئة طائر تسمح في الجنة حيث شاءت وفي المسند.
نعم.
وفي
المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية.
في صحة الله يعني ما تقدم من أنه في أجواف طين خضر تسره الجنة يقتلهم في داخل الجنة مو على بابها ثم يعودون إلى قناديل مراجعة عمن أصحابيه في مسجد عمن
حديث أبي من حديث ابن عباس
راجع
إن شاء الله
تمس من المسجد
إن شاء الله.
نعم.
في
حديث سابق جاء في قطار الشهيد قال تزوج
من
الكور
العين ثم بعد
القطار
مات
ويزوج
اثنتين
وسبعين
من الكور العين
عيسى
في هذا
التكرار. باب الإيضاح لا صح من باب الإيضاح من العجب يعني. نعم.
وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف وهلال بن أبي زينب وهو مجهول.
ظاهر عليه الضعف.
وفي المسند وفي المستدرك والنسائي مرفوعا لا نقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وفي السنن أخرجه أحمد في المسند والترمذي في الجهاد باب ما جاء في فضل الرباط. والنسائي في الجهاد باب ما يجد الشهيد من الألم. والدارمي في الجهاد باب في فضل الشهيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن وصححه ابن حبان. وفي السنن يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي المسند أخرجه أبو داود في الجهاد باب في الشهيد يشفع من حديث أبي هريرة رضي الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وسنده قابل للتحسين وصححه ابن حبان. وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة. وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا لا يلفتون بالنون اي نعم
انتم عندكم نون واحدة
وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة ويضحك إليهم ربك
يتلبطون نعم
أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. نعم. أخرجه أحمد من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار وهذا سند صحيح. فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلدي مستقيمة وهذا منها. وفيه يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا
معناها تصميم يصح معنى صد القاعدة أن يلتفتوا بحسن نوريه جواب شرطية لكن قد يوقع الجواب بعض الأحيان قليل معنى أنهم يعني عندهم التصميم كامل والإقبال على العدل لأن يعني الصفات قد ينتهز العدو في وسط الاتفات فيصاب لأنهم عند مقابلات القرن ما يلتفت بل هو مصمم حتى ينجز أمره مع قرنه.
وفيه الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم ورفع فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته ورجل مؤمن جيد الإيمان نقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح أتاه سهم غرب فقتله هو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة. وفي المسند وصحيح ابن حبان القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله فإذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل ذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق. وصح عنه أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وسئل أي الجهاد أفضل فقال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. وفي سنن ابن ماجه: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وهو لأحمد والنسائي مرسلا. وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فصل.
وذلك مع المسيح من مريم فإنها وآخر شيء مثل عيسى من مريم وكتابه للدجال. ثم يدخل الناس في دين الله ولا يبقى إلى الإسلام ولا يقبل الإسلام عليه الصلاة والسلام.
فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب.
الله يجعلنا وإياكم مجاهدين في سبيل الله. الجهاد له فضل عظيم لكن الجهاد أنواع. جهاد في سبيل الله هذا هو الجهاد المعروف لقتال أعداء الله ودعوتهم إلى الإسلام. وهكذا الجهاد في طلب العلم والجهاد في امر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في الدعوه الى الله والجهاد في مصالح المسلمين هذه كلها انواع ينبغي للمؤمن ان يكون نصيب من الجهاد في سبيل الله في كل ما ينفع المسلمين. من اهم ذلك واخصه الدعوه الى الله وتوجيه الناس الى الخير وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال عليه الصلاه والسلام: ما بعث الله من نبي وامه قبلي إلا كان له أمتي حواريون وأصحاب يخذوا سنته ويخذوا بأمره ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من أسباب الإيمان حبة خردل. رواه مسلم في صحيحه رحمه الله. الله أكبر. الله المستعان.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه.
ولهذا يوم الحديبة بايعهم على أن لا يفروا إن حصل قتال، لأن قريش تباطأت في الموافقة على الصلح، فبايعهم على الجهاد وعدم الفرار. نعم.
وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل.
وكان
يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه:
فما قال الله له وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ثم وصف المؤمنين بذلك، قال: وأمرهم شورى بينهم، لما فيه من طيب القلوب، ولما فيه أيضا من حيطة في اختيار الأشياء المناسبة، لأن مع التشاور يوفق الجميع إلى ما هو أحسن وأطيب، وتضيب القلوب وتتقارب، بخلاف ما إذا قدم رأيه عليهم ولم يشاورهم، فإن الأتباع قد يوجد عندهم من النفرة وعدم الانقياد الكامل لما يترتب على هذا الشيء. نعم. في إذا رأى مصلحة، إذا رأى يحتاج مصلحة، الواجب عليه يشاورهم تطيبا للقلوب وحرصا على طلب الأفضل والأنفع، إذا رأى مصلحة في ذلك. أما إذا رأى المقام ما يحتاج شورى، الشيء اللي فيه نص أو الشيء واضح ما يحتاج شورى.
وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه:
قصة بدر، نزل منزل صلى الله عليه وسلم فقاله ثواب بن المنذر: يا رسول الله، أهو المنزل الذي أمرك الله به أو المكيدة والحرب؟ قال: لا، المكيدة والحرب. قال: أجل، ليس هذا المنزل، المنزل أن نتقدم ونكون على الماء ونغور بقية القلبان الأخرى حتى لا يكون عندهم ماء، ويكون عندنا الماء، يكون عندنا الشرب وعندنا الماء وهم ما عندهم شيء. فقال: لا، في الطيب. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم.
وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يقول مثلا: إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك.
يعني إذا صارت المصلحة تعنية فعل ذلك. هذا من يقول أنها الحرب كبحة، إذا أراد غزوة هرى بغيرها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا كان هناك حال فإنه يوضح الأمر يجليه. لما أردت غزوة تبوك جل أمرها للناس، لأن غزوة عظيمة حتى يستعيد الناس ويتأهبوا، غزوة طويلة وبعيدة. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى إخفاء أخفى كما في قصة غزوة مكة يوم الفتح، فإنه أخفى ذلك ودعا الله أن يعلي أمر غزوة على أهل مكة حتى يبغتهم. لما فعل بعض الصحابة رسالة كتبها إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء النبي إليهم أطلع الله نبيه على ذلك، وكان أرسل الكتاب مع امرأة فأطلع الله نبيه على ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود ومرثد بن أبي مرثد أن يذهبوا إليها، فوجدوها في محل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في روضة خاح، فقالوا هات الكتاب. قال ما عندي كتاب. قالوا عندك كتاب، إما أن تخرج الكتاب ولا جر الناس حتى ندور الكتاب. فلما رأت الجد أخرجت له وأعطته إياه، وجد فيه من فلان إلى أهل مكة يخبرهم بمسير الرسول، وكان من حاطب لا عن ردة، ولكن ظن أن هذا جائز، وقال والله ما فعلته ردة ولا رجوعا عن ديني، ولكن أردت بذلك أن يكون اليد عند قريش تحفظ بها مالي وأهلي اللي عنده في مكة، وكان أصحابك كل واحد له من يحمي ماله وأهلي اللي من مكة، ولا فعلت هذا ردة عن ديني ولا كرى رجوعا عن الإسلام ولا استبدالا بالكفر. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قال قد صدقكم وأمر أن لا يقال له إلا خير. الحاصل أنه عم السير إلى مكة لمصلحة، هو ولي الأمر كذلك في كل غزوة وفي كل وجه ينظر الأصلح، إذا كان من أصلح التعمية وإلا ترك. هذه الصلاة كان إذا أراد غزوة مر بغيرها، يعني إذا اقتضت المصلحة ذلك. وهكذا القفول، إذا أراد القفول عمدا صحيحا أعلمهم، وإذا كان القفول سياسة وخدعة بين لهم. نعم. في كل وقت إذا كان التورية تنفع المسلمين ولا تضرهم وليس فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق. نعم.
وكان يقول الحرب خدعة. الحاشية أحسن الله إليه.
نعم.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وقوله خدعة يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه، أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال، ومعناه أنها مرة واحدة، أي إذا خدع المقاتل مرة لم يكن لها إقالة، ويقال أن ينقضي أمرها بخدعة واحدة. ويروى خدعة بضم الخاء وسكون الذال، وهي الاسم من الخداع، كما يقال هذه لعبة، ويقال خدعة ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم،
ومعناها
أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم. وفي الحديث
يعني الحرب، والمعنى كله متقارب. المقصود من الخدعة والخدعة والخدعة المقصود من ذلك إظهار ما يظن خلافه، إظهار شيء والمقصود خلافه، إظهار شيء للناس والمقصود خلافه، هذا هو الخدعة. كان يقول كيف طريق مكة، وكيف طريق حائل، وكيف طريق القصيم، وهو يريد ناحية أخرى حتى يوهم المستمعين أنه يريد هذه الناحية حتى يبغت الجهات الأخرى على غرة. مثل لو كان العدو متحصن في حصون يصعب على الغزاة دخولها والسيطرة عليها، وهم آذوا الناس بها بالرمي والأذى، والمسلمون يريدون خروجهم منها حتى يتمكنوا من قتالهم، فمن الخدعة أن يظهر للناس أنه قافل، أنه منصرف عنهم لعلهم يخرجون يتبعونه كأنه منهزم، فيظهر أنه منهزم وأنه منصرف لعلهم يخرجون، فإذا خرجوا كر عليهم. نعم.
في وجه الرابع أحسن الله إليك.
نعم.
في الحاشية يقول يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه، يقول فيه وجه الرابع الكسر.
ما أعرف.
في القاموس
المعروف خدعة وخدعة، لكن معروف خدعة
في القاموس أحسن الله إليك
يصلح خدعة من باب كهوزة
هما زهنا،
يعني بما فيه من كثرة الخدع ومبالغة ومزاة وسلاة خدعة. نعم.
في القاموس أحسن الله إليك يقول مثلثة، مثلثة وكهمزة.
نعم.
في القاموس يقول مثلثة والحرب خدعة مثلثة وكهمزة.
مثلثة وخدعة خدعة وكهمزة خدعة، أربع لغات.
طبعا كما قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالفتح، هذا صحيح؟
نعم.
إنما تكلم بالفتح خدعة.
ما أعرف أو ما أعرف شيء.
أحسن الله إليك. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس.
هذا كل من العناية والحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا الحرب، مثل ما قيل خدعة، لا بد من الحذر، إرسال العيون من الحذر، وكذلك تبيس الحرس، والحرس يبيت مراقب لا ينام، وإذا احتاج النوم يتبادلون النوم، هؤلاء ينامون وهؤلاء يحرسون، وغير هذا من أنواع الحيطة. نعم.
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط.